بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية صيغة الأمر، وهي يفعل وليفعل، واسم فعل الأمر نحو صه ونزال ودراك وما أشبه ذلك من الألفاظ. كما عرفنا أن هذه الصيغة ترد لمعان متعددة، أوصلناها إلى 26 معنى، من الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد وغير ذلك، وعرفنا الفرق بين جميع تلك المعاني التي ترد لها صيغة الأمر. ولكن بقي علينا أن نعرف، هل هذه الصيغة حقيقة في كل المعاني التي ذكرناها في المسألة السابقة، أم أنها حقيقة في بعضها مجاز في الآخر؟ اتفق علماء الأصول على أن صيغة الأمر ليست حقيقة في كل المعاني التي ذكرناها سابقا، وإنما هي حقيقة في بعضها مجاز في الآخر. ثم إن الذين ذهبوا إلى أنها حقيقة في بعض هذه المعاني حصروا الخلاف تقريبا في الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. والجمهور على أنها حقيقة في الوجوب مجاز في غيره من المعاني الأخرى التي ذكرناها، فإذا ما وردت صيغة الأمر حملناها على الوجوب، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، إلا إذا قامت قرينة تدل على أن المراد شيء آخر سوى الوجوب من المعاني الأخرى التي مر ذكرها. فإذا ما قرأنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهمنا من هذه الصيغة، فهمنا الوجوب بناء على أنه الحقيقة فيها، إلا أن القرينة صرفته عنه إلى الإرشاد، وهي أن الأمر بالكتابة إنما هو لصيانة الحقوق والتوثق منها، والإنسان حر في ماله، فقد يقرض إنسانا قرضا وهو واثق من أمانته، أو أنه لا يريد استيفاءه منه، أو أنه غير مهتم بالاستيفاء، وعند ذلك فلا حاجة للكتابة، لأن الله إنما شرعها من أجل حقه، وهو لا يريد التوثق منه لما ذكرنا، ولذلك حملنا الأمر على الإرشاد لا على الوجوب ولا على الندب، لأنه إنما يراد لمصلحة أخروية، وهذا تصرف مادي محض. وإذا قرأنا قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عرفنا أن إقامة الصلاة واجبة، وأن إيتاء الزكاة واجب، وذلك لأن الأمر حقيقة في الوجوب، ولا يصرف عنه إلى غيره من المعاني المجازية إلا بقرينة، ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، فبقي على الأصل وهو أنه للوجوب. وكذلك إذا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الشوارب وأعفوا اللحى، عرفنا أن إطلاق اللحية واجب حملا للأمر على معناه الحقيقي وهو الوجوب، إذ لا توجد قرينة تصرفه عن هذا المعنى الحقيقي إلى غيره من المعاني المجازية كالندب مثلا، فبقي على أصله وهو الوجوب كما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين. وهذا هو شأن كل أمر من الأوامر التي ترد في نصوص الشرع من القرآن والسنة، فإننا ما لم نجد قرينة تصرفها إلى معنى من المعاني التي ترد لها صيغة الأمر، فإننا نحملها على الأصل وهو الوجوب، وهو المعنى الحقيقي لها. وأما الدليل على أن صيغة تفعل تستعمل في الوجوب حقيقة فقد استدل عليها العلماء بأدلة منها، نكتفي منها بما ورد في كتاب الله تعالى من ذم إبليس حين أمره بالسجود لآدم، فقال الله له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أي ما الذي حملك على عدم السجود ودعاك إليه؟ والله تعالى لا يريد في هذه الآية أن يستفهم منه عن السبب، لأن ذلك محال عليه تعالى، لأنه يعلم السر والعلانية، وإنما يريد الله تعالى ذم إبليس وتوبيخه على أساليب العرب في الاستفهام التوبيخي. فلو لم يكن الأمر يفيد الوجوب لقال إبليس لله تعالى: إنك لم توجب علي في أمرك، فلماذا توبخني؟ إلا أنه لما كان الأمر يفيد الوجوب كان لزاما عليه أن يسجد لأمر ربه، فلما لم يفعل عصى واستحق الذنب. كما أن الله تعالى أثنى على ملائكته بامتثالهم أمره وعدم معصيتهم له، فقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدل هذا على أن مخالفة الأمر معصية، والمعصية تستحق النار لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو لم يكن الأمر للوجوب لما كانت مخالفته معصية تستحق النار. ولكن ماذا يجب علينا إذا سمعنا صيغة الأمر؟ هل يجب علينا اعتقاد الوجوب قبل البحث عن القرائن ومن ثم يجب علينا العمل؟ أم أننا لا نعتقد الوجوب ولا نعمل حتى نبحث عن القرائن لاحتمال وجود القرينة الصارفة له عن الوجوب إلى الندب؟ نحن قد عرفنا أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، وأنه يحمل على الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه عنه إلى غيره من المعاني. وإذا جاءتنا صيغة الأمر تبادر إلى ذهننا منها الوجوب، إلا أن هذا لا يمنع أن تكون هناك قرينة لم نطلع عليها تصرفه عن هذا الوجوب الظاهر إلى غيره من المعاني المجازية كالندب والإرشاد وغير ذلك. وهذا شأن كل دليل، إذ يمكن أن يكون له معارض. وبناء على ذلك، هل يجب على المجتهد وغيره من مقلديه اعتقاد ما هو ظاهر من الصيغة وهو الوجوب حتى يتمسك به ويعمل بمقتضاه قبل البحث عن القرائن التي ربما توجد وتصرفه عنه؟ أم أنه لا يجب عليه ذلك، وأن الصيغة لا تكون للوجوب إلا عند انعدام القرائن التي تصرفها عنه إلى غيره من المعاني؟ الأصح الذي عليه الجمهور أنه يجب عليه اعتقاد الوجوب والعمل بمقتضاه قبل ظهور القرائن والوقوف عليها، فإن التكليف إنما هو بالظاهر المتبادر ولا يكلف بالقرائن التي لم تبلغه ولم يقف عليها. فإذا قرأنا صيغة الأمر حملناها على الوجوب واعتقدناه فيها، ومن ثم عملنا بها على أنها واجبة ما لم تقم القرينة على غير ذلك. وهذا الكلام بذاته يرد في صيغة العموم قبل البحث عن المخصص على ما سنشير إليه هناك إن شاء الله. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا في الحلقة الماضية أن صيغة الأمر لا تستعمل استعمالا حقيقيا في المعاني الستة والعشرين التي ترد لها، وإنما تستعمل حقيقة في الوجوب فقط، وأما استعمالها في بقية المعاني فهو استعمال مجازي. وبناء على ذلك، فإذا جاءتنا صيغة الأمر حملناها على معناها الحقيقي وهو الوجوب، ولا نصرفها عنه إلى غيره من المعاني الأخرى إلا عند قيام القرينة الصارفة له عن معناه الحقيقي. وهل يكون الحكم كذلك إذا ورد الأمر بعد النهي فيحمل على الوجوب، أم يأخذ حكما جديدا بسبب تقدم الحظر عليه؟ نعني، إذا نهانا الشارع عن شيء ثم أمرنا به، فهل هذا الأمر للوجوب كما لو كان ابتداء، أم أنه له حكم جديد بسبب تقدم الحظر عليه قبل الأمر به؟ الذي ذهب إليه جمهور علماء الأصول أن الأمر إذا ورد بعد الحظر يفيد الإباحة للوجوب، ويكون حقيقة فيها لتبادرها إلى الذهن حينئذ وغلبة استعماله فيها، والتبادر من أمارات الحقيقة، وذلك كتحريم الله تعالى الصيد على المحرم في قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم. وبعد ذلك أمر الله بالصيد في قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا أمر بالصيد بعد حظره، وهو للإباحة لا للوجوب، لأنه أمر بعد حظر. وكتحريم البيع وقت النداء يوم الجمعة في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالبيع بعد الصلاة مباح وليس بواجب، لأنه أمر بعد حظر فيحمل على الإباحة. وكتحريم وطء الحائض أثناء الحيض في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم أمر الله به بعد الحيض في قوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالإتيان بعد الطهر مباح وليس بواجب، لأنه أمر بعد حظر، فتقدم الحظر قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا ما بدا لكم. فادخار لحوم الأضاحي بهذا الأمر مباح وليس بواجب ولا مندوب، لأنه سبقه حظر والأمر بعد الحظر للإباحة. ولكن قد يقال لنا: لماذا ذهب الفقهاء إلى أن زيارة القبور مندوبة للرجال، مع أن الأمر بها كان أمرا بعد حظر في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ فكان قياس هذه القاعدة التي معنا أن تكون زيارة القبور مباحة وليست بمندوبة، فكيف ذهب الفقهاء إلى الندب في زيارة القبور؟ والجواب على هذا أننا لو أردنا أن نأخذ حكم زيارة القبور من هذا الحديث الذي معنا لذهبنا حسب هذه القاعدة إلى أن زيارة القبور مباحة، إلا أن الفقهاء ذهبوا إلى أنها مندوبة ليس بسبب هذا الحديث فقط، وإنما بأحاديث أخرى كانت دليلا على أن زيارة القبور مندوبة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة، وما شابه هذا من قوله عليه الصلاة والسلام وعمله. فالندب في الزيارة ليس من الأمر بعد الحظر في الحديث السابق، وإنما هو من الأحاديث الأخرى الدالة على استحباب زيارة القبور. على أن من ذهب من الأصوليين إلى أن الأمر بعد الحظر يبقى للوجوب ولا يحمل على الإباحة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يبحث عن قرائن أخرى دلت على أن الأمر في الصور التي ذكرناها إنما يراد به الإباحة مجازا للوجوب حقيقة، لأنه متفق معنا على أن أحكام هذه المسائل إنما هي الإباحة للوجوب، وقد يختلف معنا في صور أخرى غيرها فيذهب إلى الوجوب بينما يذهب الجمهور فيها إلى الإباحة. وكالأمر بعد الحظر الأمر بعد الاستئذان، وذلك كما لو استأذن إنسان بالدخول للبيت فقال: أأدخل؟ فقيل له: ادخل. فإن الأمر في هذه الحالة للإباحة عند الجمهور لوروده بعد الاستئذان وليس للوجوب ولا للندب. ولكن هل الأمر كذلك في النهي بعد الوجوب أو الحظر بعد الأمر؟ هذه المسألة عكس المسألة السابقة، وهي أن يوجب الشارع شيئا ثم ينهى عنه بعد ذلك، فهل يكون الأمر كما لو نهى ثم أمر فيحمل النهي هنا على الإباحة كما حمل الأمر هناك عليها، أم أنه يكون خلاف ذلك فيحمل على التحريم؟ الذي ذهب إليه الجمهور من القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة هو أنه هنا للتحريم لا للإباحة، والفرق بينه وبين الأمر بعد الحظر من وجهين: أولا، إن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك، وهو موافق للأصل الذي هو عدم الفعل، وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل وهو خلاف الأصل. ثانيا، إن النهي لدفع المفاسد والأمر لجلبها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الشرع. وبقي معنا مسألة أخيرة، وهي النهي بعد الاستئذان، وهو ما وقع جوابا بعد الاستئذان وحكمه التحريم كالمسألة السابقة، ومثاله ما رواه مسلم عن المقداد قال: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله تعالى، أفأقتله يا رسول الله إن قالها؟ قال: لا. فهذا النهي يحمل على التحريم لأنه واقع بعد الاستئذان، وهو شبيه بالنهي بعد الوجوب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.